الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في العلة المادية. قال: حامل قوة لشيء عنصره. قلنا أن العنصر هو ما يتحصل به وبغيره حقيقة الشيء المركب، وأنه قد يسمى عنصرا باعتبار أنه يبدأ منه التركيب أو ينتهي إليه التحليل على الخلاف. وقلنا أن المادة بالمعنى الأعام هي كل ما يكون حاملا لقوة الشيء، مثلا الجسم الجوهر يحمل قوة العرض، والبدن يحمل قوة النفس. مثلا النفس باعتبار أنها وإن لم تكن مادية إلا أنها مع المادة، لا تحصل النفس في الخارج إلا مع المادة. هذه المادة من يحملها؟ يقولون بدن الإنسان يحمل مادة النفس، لا المادة التي تكون النفس صورة لها، بالنفس غير مادية، لكن حدوث النفس باعتبار توقفه على حصول شرائط معينة مادية يحتاج إلى مادتين، هذه المادة تكون في البدن، فالحامل لقوة النفس البدن. يقول المقصود بالعنصر هنا المادة بالمعنى العام، فالبدن عنصر للنفس والجوهر عنصر للعرض، حتى يشمل موضوع العرضي ومتعلق النفس بوحدة. شروع في تقسيم المادة بأن العنصر إما أن يكون عنصرا للشيء بوحدة أو لأجل ضم ما يغايره، أي أن المادة إما أن تكون بسيطة وإما أن تكون مركبة. والمركب إما أن يكون مركبا من مادة وجوهر آخر، وإما أن يكون مادة مركبا من مادة وعرض، زين. وهذا أحد أقسام المادة. هناك قسم آخر من المادة، وهي المادة التي تتوقف في استعدادها لعروض الصورة على تغير بنحو النقص للزيادة، وهو في مقام استقصاء الأمثلة لهذه الأمور كلها. قال: أو لأجل ضم ما يغايره كل واحد منهما. ضم ما يغاير، المغاير إما أن يكون مع التغيير ذاتا أو صفة، والتغيير إما أن يكون زيادة أي بحسب الزيادة، أو نقصانا أي بحسب النقصان، أو لا مع التغيير يعني وحده فاقتفى. فالواحد بلا تغيير كاللوح للكتاب، قبول اللوح للكتاب لا يتوقف على عروض شيء آخر، اللوح بنفسه يقبل أن تكتب عليه، ومع التغيير في ذاته، قلنا التغيير في الذات إما أن يكون بالزيادة أو بالنقيصة، وكل منهما إما أن يكون بالذات أو بالصفة. فالتغيير في ذاته بنحو الزيادة، الزيادة الجوهرية كالمني للحيوان، المني لا يقبل صورة الحيوان إلا إذا ازداد وتكامل في ذاته، بأن يمر من مثلا في مرحلة من النطفة إلى العلقة إلى المضغة، فهذه المراحل يزداد فيها المني في جوهره، أي أنه يتكامل يتغير بحيث تطرأ عليه كمالات جوهرية لم تكن عنده سابقا، حيث يزيد عليه كمالات جوهرية حتى يبلغ إلى درجة الحيوان حتى تعرض عليه الصورة. وإن كان مع انسلاخات صورية، يعني ما يكون زيادة، التغيير في الذات لكن لا بنحو الزيادة بل بنحو النقيصة أو النقصان، ونقصانا جوهريا كالخشب للسرير. الآن عندك لوح تريد أن تصنع منه سريرا، فأنت تضطر إلى نحته، والنحت إزالة شيء ذات من الخشب، فإذا الخشب لا يقبل صورة السرير إلا بالتغيير بنحو النقص، فإنه ينقص بالنحت. ومع التغيير في صفته زيادة كالشمعة للصنم والصبي للرجل. الفرق بين الشمعة والصبي ليس فرق الصنم، ليس فرقا جوهريا، لأن الحق أن الشمعة عبارة عن جسم هلامي مثلا أو مرن على هيئة خاصة، والصنم أيضا جسم على هيئة خاصة، فالفرق فيهم بينهما في الهيئة، لكن مع ذلك هيئة الصنم تزيد على هيئة الشمعة. فإذن الشمعة لا تقبل صورة الصنم إلا بزيادة، لكن زيادة في الهيئة مو زيادة في الذات، لأنه لم يزل من الشمعة شيء. كذلك الصبي، الصبي يختلف عن الرجل لا في الذات، لأنه الحقيقة تنطبق عليهما بنحو واحد، وحد الحقيقة فيهما متحقق، لكن بين الصبي والرجل فرق في الأعراض والهيئة مثلا. هذا تغيير في العنصر بحسب الزيادة في الصفة، حيث يتغير العنصر فيهما في حاله. يعني الصبي مادة، المادة الموجودة في الصبي تتكامل، لكن لا على مستوى الجوهر بل على مستوى الهيئة لتبلغ حد الرجولة. لعروض الحركة له في أين أو كم؟ الأين بالنسبة إلى الشمعة، كذا قال بعض المحشين، أنه مثلا طبعا الشمعة تغير أوضاعها، تشكلها بنحو خاص فيتغير وضعها، وإذا تغير وضعها تغير أينها في الجملة، طبعا لأنه مثلا الشمعة كانت مستطيلة أصبحت مثلا مدورة، ومع تدويرها يتغير أينها. المقصود بالأين هنا السطح، الملام الباطن الحاوي للسطح الظاهر المحوي، إذا تغير حجم الشيء تغير أينه بالضرورة، وكذلك إذا تغير مكان الشيء يتغير أينه بالضرورة. المقصود هنا بالأين الملازم لتغير الحجم، مو الأين يعني المكان اللي هو مركز مثلا الشيء. أو كم من، الكم راجع إلى الصبي، الصبي يتغير في كمه يزداد نموا حتى يصبح رجلا أو غير ذلك. بلى، إذا تغير حجمه بعد يتغير أينه، مع أن الإنسان دائما لابد أن يتغير أينه ولو بالانتقال من مكان إلى مكان. ومع التغيير نقصانا في صفته، مثل الأبيض للأسود، الأبيض يعرض عليه لون السواد لكن بزوال البياض، فيكون عنصر العنصر القابل للسواد يقبل السواد بزوال صفة من صفاته وهي البياض، فيقال الأبيض يمكن أن يكون أسود إذا زال البياض عنه، حيث يفقد منه صفة البياض. والذي بالانضمام بلا تغيير، مثل الخشب والحجارة للبيت، صورة البيت تعرض على الخشب والحجارة بضم أحدهما إلى الآخر من دون تغيير لذاتهما. ومن هذا القبيل الآحاد للعدد، الخمسة تحصل بضم واحد إلى الأربعة، والستة تحصل بضم واحد إلى الخمسة وهكذا. ومع التغيير الضم مع التغيير كالأدوية للمعجون، حيث يضم شيء إلى شيء ويخلطان معا، فإنها تستحيل حتى تصير معجونا، كذا في الشفاء. وأيضا إما العنصر إما واحد ما، أي صورة طبعه واحد، المادة إما شيء واحد طبعتها صورة واحدة، يعني في الواقع هو شيء بسيط حلت فيه صورة بسيطة، وهذا من قبيل هيولى الأفلاك. جسم الفلك كما يعبر عنه هو الطبيعة الخامسة، الطبيعة التي تقابل مثلا الماء والنار والهواء والتراب، جسم الفلك طبيعة خامسة، بسيطة لا تقبل التحليل، غير مركبة من هذه المواد الأربعة، تعرض على هيولة الفلك. هيولة الفلك أيضا يقولون إنها غير هيولة المادة، غير هيولة عالم العناصر. فإذا جسم الفلك مادة وصورة مغاير لعالم العناصر، مادته بسيطة، صورته بسيطة، إذن هنا صورة واحدة طبعت مادة واحدة. البيت هكذا قال: وأيضا إما واحد ما طبعه، يعني العنصر، إما واحد من الصور طبعه، يعني أصبح طبيعة له، أو جملة، إما صور منتهية أو غير منتهية. قال: وأيضا إما واحد ما، أي صورة ما طبعه وحل فيه، يعني حل في العنصر والمادة، أي يكون الشيء عنصرا لشيء واحد، كهيولى كل فلك بناء على اختلافها بالنوع، فهي لا تقبل إلا صورة فلكها خاصة، أو جملة مع منتهى كالعصير للخمر والخل والدبس والدبس وغير ذلك. العصير جملة صور تطبع جملة مواد لكن متناهية، الصور متناهية، أو لا معه، أو جملة لا مع التناهي، لا مع منتهى كالهيولة الأولى للكل. المادة التي تستند إليها الاستعدادات والقابليات في عالم العناصر هي المادة الأولى، وقابليتها غير متناهية، بخلاف مادة العصير، هي وإن كانت قابلة لهذه الصور المتعددة لكنها تقبل هذه الصور المتعددة فقط، لا تقبل كل شيء. فإذا في العصير صور متناهية، مادتها قابليتها متناهية، لكن في عالم العناصر مادة لا حد لقابليتها من شدة فقرها وضعفها. غرر في أحكام مشتركة بين العلل الأربع بسيطة، أو ما له التركيب، أو ما هو البعيد والقريب، عامة أو خاصة أو كلية، أو ما هو الجزئي، أو ذاتية أو عرضية، كما بالفعل أو بالقوة العلة مطلقا دروا. هذه التقسيمات لا تختص بقسم خاص من أقسام العلل، لذلك يقال عنها أنها مشتركة بين العلل الأربعة. أول هذه التقسيمات أن العلة إما ذاتية وإما عرضية، بيان هذا الأمر. أن العلة، ونقصد بالعلة هنا الأعم من العلة الصورية والمادية والغائية والفاعلية، العلة أي علة هي ما يستند إليها المعلول ببعض أنحاء الاستناد، إما كاستناد الفعل إلى علته المادية، أو إلى علته الغائية، أو علته الصورية، أو علته الفاعلية. عموما الفعل المعلول يستند إلى هذه العلل الأربعة، بحيث لو اختل نظام هذه الأربعة وزال واحد منها وكان المعلول موقوفا على ذلك الأمر الزائل يزول المعلول، من قبيل حاجة الممكن إلى الواجب، لأنه علة فاعلية له، بعد لا يمكن أن يكون الممكن موجود والواجب معدوم، كذلك لا يمكن أن يكون الممكن موجود من دون علل القوام وهي الصورة والمادة. فإذا العلة هي ما يستند إليها المعلول بحيث ينتفي المعلول بانتفائها، هذا هو لازم العلة وعلامة العلة. لكن قد تسند العلية إلى ما يلازم العلة من قبيل إسناد الضرب الصادر من الضارب إلى الشاعر، يقال ضرب الشاعر زيدا. خب لا مدخلية للشعر في الضرب، الضرب لم يقم بجهة الشاعرية في الضارب، وإنما يقوم بجهة القوة والعضلات. فإسناد الضرب إلى الشاعر إسناد مجازي ولا حقيقي؟ بحسب ما نحن فيه يكون مجازي. مثل هذا يقال عنه أنه علة بالعرض، ويقصد به أنه ملازم لما هو العلة لأنه هو العلة حقيقة. ومن هذا القبيل، من هذا القبيل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، الآية ناظرة إلى بيان القاتل الحقيقي، قاتل الحقيقة ليس الإنسان، قاتل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى الجهاد طبعا. وإلا الإمام زين العابدين عليه السلام لما قال له اللعين أليس قد قتل الله عليا، قال زين العابدين صلوات الله عليه كان لي أخي أخ يدعى عليا قتله الناس، قال بل الله قتله، قال زين العابدين عليه السلام الله يتوفى الأنفس حين موتها. يريد أن يقول أنه لا يسند القتل إلى الله، يسند التوفي إلى الله. كيف نجمع بين قوله صلوات الله عليه وبين الآية الشريفة فلم تقتلوه؟ إسناد القتل في الآية الشريفة إلى الله باعتبار وقوعه بأمره، فلما كان القتل بأمره وكان الفعل حقيقة بحول الله وقوته فإذن القاتل حقيقة هو الله. وأما تحقق القتل في موارد الطغيان والجرم فإنه لا يسند بما هو مصداق للقاتل إلى الله، يسند بما هو توفي. في الطاف لم يكن القاتل هو الله، ليس القاتل هو الله، الله قد توفى أنفسهم ولكن القاتل هو زيد وعامر وباكر وهكذا. الفارق طبعا عند زين العابدين عليه السلام كان مبنيا على ملاحظة جهة التشريع كما هو في الآية الشريفة فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. بلى عندنا آيات أخرى يفهم منها أنه لا حول ولا قوة إلا بالله في كل شيء، لله الأمر من قبل ومن بعد، وأن الحكم لله سبحانه وتعالى، وما رميت إذ رميت وهكذا. عموما إذن العلة الذاتية هي ما يكون لها بذاتها مدخلية في صدور المعلول، حيث لو فرض انتفاء تلك الذات انتفى المعلول، كزيد الذي لو فرضنا انتفاءه لما تصورنا صدور كلامه، إذ كيف يكون كلام زيد موجود وزيد موجود؟ بخلاف الشاعر في الضارب، لو تصورنا أن الضارب ليس بشاعر يبقى الضرب موجودا متحققا ولا يختل، وإن كان في الخارج من باب الاتفاق الضارب هو الشاعر، فإسناد الفعل إلى غير علته يكون إسنادا مجازيا، والمسند إليه يكون علة بالعراض. وعليه نقول أن العلة إما ذاتية أو عرضية، والمقصود بالعلة الذاتية ما يكون لها ارتباط بالمعلول ذاتي، والمقصود بالعلة العرضية ما يكون لها ارتباط بالمعلول باعتبار ارتباطها بالعلة، يعني تكون من لوازم العلة فيسند إليها المعلول. نعم صحيح. هذا التقسيم شيخنا ناظر إلى تحديد محل البحث في باب العلة، وأن مرادنا بالعلة العلة الحقيقية لا ما يسمى عند الناس علة، لا يسمون علة. مثلا الناس يقولون أنبت الربيع البقلة، الناس يقولون مثلا أكرمني أبي، الناس
هذه واضح مناسبة
الشاعر يعني اي طبعا لا شوف لا تمثيلنا بالشعر فعلا تمثيل لكن مع ذلك قد يسند مثلا يقال مثلا اكل العالم مو صحيح هذا اكل العالم عادي مع ذلك الاكل لا يسند الى العالم بما هو عالم مدخليه العلم في الاكل مدخليه عرضيه وليست ذاتيه فاسناد الاكل الى العالم الى جهه العلم في الاكل هذا اسناد مجازي طبعا بحسب البحث الفلسفي إذا أول الأحكام المشتركة بين العلال انقسامها إلى علة ذاتية وعلة عرضية ولا يختص هذا بعلة العلة الفاعلية منها ما يكون ذاتيا منها ما يكون عرضيا مثلا إسناد التفكير إلى زيد الموصوف بقوة العضلات يعني يقال فكر القوي لا ربط بينهما إسناد التفكير إلى جهة العضلات هذا إسناد مجازي أو مثلا إسناد الجلوس جلوس زيد إلى كل الغرفة مع أنه جلس في بقعة منها هذا أيضا إسناد مجازي أو يعني طبعا هذا بالنسبة إلى المحل ذاك بالنسبة إلى العلة الفاعلية وهكذا حتى العلة الغائية تقول مثلا ذهبت إلى قوم لماذا؟ تقول لأزور السيدة المعصومة عليه السلام يأتي الآخر يقول ذهبت إلى قوم لماذا؟ يقول لأزور صديقي هو في الواقع جاء لزيارة المعصومة عليه السلام فتكون زيارة الصديق غاية عرضية مو غاية حقيقية وهكذا الغاية العرضية تسمى منفعة وفائدة ولا تسمى غاية اي ما في رابط في الواقع العرضية مو علة اصلا طبعا بدأنا بهذا القسم مع انه ذكره متأخرا لان كثيرا من الاقسام التي ستأتي مردها الى العلة العرضية نبدأ الآن بتقسيماته يقول تنقسم العلة إلى بسيطة ومركبة أما البسيطة فمثالها الواضح هو الواجب سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ليس مركبا والله علة العلة فهو علة بسيطة المركبة العلة المركبة من قبيل علية الإنسان لبعض أفعاله ولكنه يذكر مثالا وقع الخلاف فيه وهي اجتماع أشخاص لرفع حجر واحد هل هذا المثال مثال للعلة المركبة أو لا بعضهم يقول نعم هو مثال للعلة المركبة لماذا؟ لأن المعلول في المقام هو ارتفاع الحجر وهو معلول واحد ولكن العلة هي رفع زيد ورفع عمر ورفع بكر وهكذا فإذا العلة مركبة والمعلول بسيط وقد وقع الخلاف بينهم أنه هل يمكن للبسيط أن يصدر من مركب أو للمركب أن يصدر من بسيط هنا كلام والمعروف أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد والواحد لا يصدر إلا عن واحد قبل لا كلام حينئذ في أنه لا يمكن استناد معلول بسيط عفوا لا يمكن أن يصدر من من البسيط إلا واحد وأن الواحد من جميع الجهات لا يصدر إلا عن واحد لكن ارتفاع الحجر ربما يقال أن فيه خصوصية توجب خروجه تخصصا عن تلك القاعدة جاء بعضهم و ناقش في هذا المثال قال الصحيح أن رفع الحجر ليس من هذا القبيل بل رفع الحجر هو عبارة عن آثار متعددة لأفعال متعددة فمثلا رفع زيد أوجب ثبوت أثر في الحجر مع انضمامه إلى آثار رفع الآخرين ارتفع الحجر فارتفاع الحجر لازم لوجود تلك الآثار وتلك الآثار وإن لم تكن متعددة، لأنه ما يمكن يكون عندنا مثلا الحجر مرتفع من زيد وغير مرتفع من عمر، إما أن يكون الحجر مرتفع أو ليس بمرتفع، أمر بسيط. لكن لا مانع أن نقول أن رفع زيد أوجب ارتفاعه بنسبة، ورفع زيد عمر أوجب انضمام أثر خاص إلى أثر رفع زيد فاشتد الأثر، حصل ارتفاع من باكر، ورفع باكر أوجب اشتداد ذلك الأثر. يعني يمكن أن نتصور الآثار مراتب بسيطة، كل مرتبة منها أشد من المرتبة السابقة إلى أن تحقق الارتفاع العرفي. فإذا هذا الارتفاع العرفي مع أنه بسيط لكنه حصيلة مراتب بسيطة متعددة، إذن ليس هنا معلول واحد بل هنا لازم بسيط لمعالي المتعددة، لازم بسيط لمعالي المتعددة. إن قلت يبقى أن اللازم معلول والملزوم علة، فإذا يكون البسيط معلولا للمركب، قلت لا، التعدد المقصود به التعدد في الذات لا في الوجود، بمعنى أن هنا موجود واحد لكن له جهات متعددة. فإذا زيد أوجد اللون في مرتبة، عامر أوجد اللون في مرتبة أخرى، باكر أوجد مرتبة ثالثة، حصل بجميع هذه المراتب مرتبة قاتمة، من قبل مثلا أن يخط زيد بقلمه الأصفر الأحمر خطا، ثم يأتي عامر ليخط خطا آخر، اشتد اللون، اشتداد اللون ناشئ من انضمام أثر خط عامر إلى أثر خط زيد، ثم يأتي باكر وهكذا إلى أن نحصل على مرتبة شديدة من اللون. وهذه المرتبة الشديدة من اللون مستندة إلى جميع الأفعال صحيح، لكن بأي نحو؟ لا بنحو المباشرة حتى يقال أن البسيط صدر من مركب، لا، بل بمعنى أن كل لون ينضم إلى اللون الآخر يكون مندكا فيه فيتحدان ثم يحصل بهما لون أشد قتامة وهكذا. لذلك يقال أن هذا ليس مثالا لما نحن فيه. نعم، العلة هنا مركبة بالمعنى العرضي، بمعنى أنه قد يطلق على هذه الأفعال المتعددة أنها علة بالعراض فيقال أنها مركبة، وإلا في الواقع المعلول البسيط ليس له إلا علة بسيطة، وإذا كان مركبا فلابد له من علة مركبة. هذا طبعا على الخلاف. قال بسيطة، بسيطة مفعول دروا في آخر الأبيات، مفعول مقدم لقولنا دروا وما بعده معطوفات عليه أو ما له التركيب، يعني العلة إما بسيطة أو مركب، وتذكير الضمير هنا وفيما بعده مراعاة أو مراعاة للفظ ما. فالفاعل البسيط كالمبدأ الأول، والمركب كعدة رجال يحركون شيئا، والمادة البسيطة هذا بالنسبة إلى الفاعل، والمادة البسيطة كالهيولة، والمركبة كالعقاقير للترياق. المادة المركبة مادة العقاقير للترياق، المادة الترياق وهو الدواء الخاص مادة مركبة من عدة مواد، طبعا المقصود بالمواد هنا المواد الثانوية أو الثانية. والصورة البسيطة كصورة الماء بناء على أنه جسم بسيط غير قابل للتحليل كما يراه أقدمون، والمركبة كصورة البستان، صورة البستان مركبة من صورة الشجر وصورة النهر وصورة الأرض وصورة كذا. والغاية البسيطة كالشبع للأكل، والمركبة كالتجمل، فإن التجمل طبعا التجمل حسب معنى من المعاني، مرة نقصد بالتجمل تحسين الوجه والثياب والأظفار واللحية والشارب، وهذه غايات متعددة. إذا قصدت التجمل فأنت تقصد في الواقع غايات متعددة مو واحدة. وقد يقصد بالتجمل كون الإنسان على هيئة حسنة، الهيئة الحسنة أمر بسيط، أنا لا أقصد أن يكون شاربي حسن، لو احنا نجيب أحلى شارب عند أحلى واحد وتحطه على وجه ثاني ما يطلع حلو، هم يقولون أن الحسن هو عبارة عن تناسب التقاسيم، رب أنف جميل لو وضع على وجه آخر لكان قبيحا، ورب عين جميلة، الحين تجي تأخذ مثلا عين صفراء مثلا نجلة تحطها على مثلا وجه واحد أسود، ما يصير، يطلع كريه مو حلو. فإذا هناك في الحسن شروط، منها التناسب مثلا بين الملامح والمعالم. إذا التجمل قد يراد به تحسين الملامح، وهو يكون حينئذ غايات متعددة، قد يقال به الهيئة الحسنة فيكون أمرا واحدا، المقصود به الأول لا الثاني. يعني كلامك لا بأس به معقول، بس باعتبار أنه جعل الشبع للأكل غاية، التجمل يكون غاية لشيء. أنت تلبس الثياب للتجمل لأنك تتجمل لشيء آخر، يعني التجمل هو الغاية. وقتل القمل للبس الحرير، أول طبعا كان الحرير يوصف لقتل القمل، فأنت تقصد ب لبس الحرير قتل هذه الداب الحشرة، هذه القمة، هذا القمة، ذلك القمة، وهكذا. أو ما هو البعيد والقريب، الأمثلة واضحة، مثلا الحركة، حركة الإنسان، خط اليد بالنسبة إلى الإنسان تستند إلى حركة العضلات استناد المعلول إلى علته القريبة، وتستند إلى الفكر استناد المعلول إلى علته البعيدة، فهناك فاعل قريب وهناك فاعل بعيد. وكذلك الصور، وكذلك مثلا فصل الإنسان متحد مع صورته، هذه الصورة قريبة، صورة الجنس صورة بعيدة، صورة جنس الجنس صورة أبعد، وهكذا. كذلك الجنس متحد مع المادة، هذه مادة قريبة والجنس قريب، وجنس الجنس مادة أبعد، وهكذا. عامة أو خاصة، فالفاعل العام ما ينفعل عنه كثير، كالنار المحرقة لأشياء، والخاص ما ينفعل عنه واحد. الفاعل العام ما يكون فعله عام، والفاعل الخاص ما يكون فعله خاص. ما يكون فعله عام هو ما يشترك فيه كثير، من قبيل النار التي تحرق أشياء كثيرة، في الواقع إحراق النار واحد لكنه يتعلق بأمور كثيرة، يعني يحرق هذا الكتاب، يحرق هذه الدار، يحرق هذه الدار، وهكذا. والخاص ما ينفعل عنه واحد، وقس عليه المادة. فمثلا مادتي في جسمي خاصة، لكن مادة عالم العناصر عامة، وهكذا. والصورة العامة كصورة الكرسي مطلقا، والخاصة كصورة هذا الكرسي. لاحظ، الكرسي له صورة، له صورة عامة صورة خاصة. عندما تقول هذا كرسيون، هالصورة عامة، لأنه يشاركه في هذه الصورة كل الكراسي. لكن عندما تقول هذا الكرسي، هنا صورة خاصة مخصوصة بهذا الكرسي. إذن الصورة العامة هي الصورة التي يشترك فيها الشيء مع غيره، وهذا طبعا لا يصلح، يعني في الواقع هذا مفهوم عام منتزع من اشتراك الشيء مع غيره في شيء. قال أو كلية أو ما هو الجزئي، فالفاعل الكلي ما يكون غير موازن لما بإزائه من المعلول، كالطبيب لهذا العلاج، الطبيب يصدر منه هذا العلاج ويصدر منه علاج آخر، فيكون كليا، يعني يكون فاعل كلي. طبعا لعل الفرق بينه وبين الفاعل العام في مقابل الخاص خفي. أنت عرفت الفاعل العام بأنه ما ينفعل عنه كثير، وبالطبيب هنا ينفعل عنه كثير، هو يعالج هذا المريض ويعالج المريض الآخر. فلماذا تسميه مرة كليا ومرة جزئيا؟ الأولى أن نمثل بهذا المثال. الإنسان إذا أراد أن يخرج من داره، غرضه من خروجه من الدار وغايته من خروجه من الدار في وقت الدرس ما هو؟ حضور الدرس. هذه إرادة متعلقة بحضور الدرس، لكن حضور الدرس يتوقف على طي المسافة، وطي المسافة يكون بالخطو خطوات متتالية. إذن توقف حضور الدرس على طي المسافة يكون موجبا لإرادة طي المسافة. إذن الإرادة للمقدمة ترشح منها إرادة المقدمة. طيب إرادة المقدمة، أنا أريد أن أطوي المسافة، كيف أطوي المسافة؟ طي المسافة إنما يكون بطي جزء جزء منها، فإرادة الكل تدعو إلى إرادة الجزء. فإذا خطوت هذه الخطوة يكون عندي إرادتي، إرادة هذه الخطوة هذه إرادة جزئية، إرادة طي المسافة هذه إرادة كلية، إرادة حضور الدرس هذه إرادة أيضا كلية. فالإرادة الكلية في المقام تكون موجبة لصدور إرادات جزئية متعددة. واضح؟ فإذا المقصود بالعلة الكلية هي ما علة، العلة التي تكون سببا لإيجاد معاليل كثيرة بنحو من أنحاء السببية، كالطبيب مثلا. لكن الطبيب بهذا اللي لاحظ، الطبيب يريد أن يعالج لكنه لا يكتفي بأمر واحد، يعطي ترياقا ويخز بالأبر ويمسد وهكذا. هذه الأفعال كلها بسبب العلاج، وهو إرادته للعلاج كانت إرادة كلية باعثة إلى أمور جزئية. فالفاعل الكلي ما يكون غير موازن لما بإزائه من المعلول، بل أعم كالطبيب لهذا العلاج. قلنا أن هذا المثال ليس صوابا، الأولى أن يمثل له بما ذكرنا. والجزئي كهذا الطبيب لهذا العلاج أو كالطبيب للعلاج وقس عليه البواقي، أو ذاتية أو عرضية. عرضية، فالفاعل بالذات هو الذي لذاته يكون مبدأ للفعل، والفاعل بالعرض مثل السقمونيا للتبريد. السقمونيا مرض يوجب زوال الصفراء، وزوال الصفراء عادة يوجب مثلا التعرق، التعرق يوجب التبريد. فإذن ترتبت آثار على آثار السقمونيا أو من لوازمها أي ينسب إليها بنحو من أنحاء المسبوق، مع كونه حارا عفوا السقمونيا مو مرض، السقمونيا شراب، مع كونه حارا بالطبع، فإن فعله بالذات إزالة الصفراء، وإذا زالت الصفراء حصلت البرودة فتضاف إليه. وذكروا للفاعل بالعرض أقساما، وإن شئت ترجع إلى كتبهم بالفعل يعني هذا المطلب مهم. والمادة بالذات ما يقبل شيئا بذاته وبالعرض، مثل أن يؤخذ القابل مع ضد المقبول. مثلا يجيء الأستاذ لصاحبه بجاهل يقول له علم هذا الجاهل، ما يصير علم هذا الجاهل، شلون الجاهل والعلم يجتمعان؟ تطلب مني أن أجمع العلم والجاهل؟ إذن التعبير عنه هنا بالجاهل إنما هو للإشارة إلى الذات، أنا أريد منك أن تعلم الذات لا أن تعلم الجاهل. كذلك يقال هذا الأبيض يمكن أن يكون أسود، هذا هم بعد مو صحيح، نسبة الإمكان إلى الأبيض ليست في محلها، إذ الأبيض بما هو أبيض لا يقبل أن يكون أسود، وإنما الذي يقبل أن يكون أبيض هو الذي يكون موضوعا للبياض، ما يكون أبيض يمكن أن يكون أسود لا الأبيض نفسه. والمادة بالذات ما يقبل شيئا بذاته وبالعرض، مثل أن يؤخذ القابل مع ضد المقبول كالأبيض، أخذ الجسم مع البياض وأجعله مادة للأسود، فيجعل مادة الماء. أو أقول الماء يمكن أن يكون هواء، ما يمكن. الماء وهو المادة المتصفة بصورة الماء بالصورة المائية لا يمكن أن تحل فيها الصورة الهوائية والنطفة للإنسان، فإن الصورة المائية أو النطفية ضد للمقبول، ولا بد أن يبطل الصورة المائية، لا بد أن تبطل أو المقبول لا بد أن يبطل حتى تعرض الصورة المائية، لا بد أن يبطل عن المادة. والصورة بالذات كشكل الكرسي وبالعرض، هذا بالنسبة إلى المادة. الصورة بالذات كشكل الكرسي، الكرسي له شكل بالذات، وبالعرض كالسواد والبياض له. تقول شكل الكرسي أسود، هو في الواقع شكل الكرسي كرسي. والغاية بالذات كالصحة للدواء، وما بالعرض أصنافه كثيرة، من قبيل حضور الدارس للاستدفاء، في الواقع هذا غاية بالعرض مو غاية بالذات. كما أنه هناك أيضا بالفعل وبالقوة، مثلا زيد، تقول زيد مجتهد يعني بالقوة، زيد مجتهد يعني بالفعل. فالاجتهاد الذي هو فعل زيد تارة يسند إليه بالفعل، تارة يسند إليه بالقوة. تقول زيد يمكن أن يكون رجلا، وتقول زيد رجل. فصورة الرجولة في زيد إما بالقوة وإما بالفعل. أيضا تقول أريد أن أكون مجتهدا، هذا في الواقع هذا غاية لزيد بالفعل لأنه يدرس. وأما الفلاح يريد أن يكون مجتهدا وهو يضرب الأرض، هذا غاية بالقوة، يعني يريد أن ينتسب إلى الحوزة ليكون مجتهدا. المادة كذلك، هناك مادة بالفعل مثلا زيد والصبا، وهناك مادة بالقوة مثل زيد والرجولة مثلا. والصورة كذلك. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.